أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني إلى حصول الملك. لازلنا نتكلم في المعاطاة. تطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى أقوال ستة في المعاطاة، ثم ذكر رأي المشهور، وهو أن المعاطاة تفيد الإباحة، وإن قصد المتعاطيان التمليك من أول الأمر. اليوم إن شاء الله يقيم الشيخ الأنصاري ثلاثة أدلة على رأي المحقق الكركي ويحاول تقويتها، ثم بعد ذلك يناقشها. الدليل الأول: السيرة المستحكمة على استعمال البيع واستعمال المعاطاة فيما يفيد التمليك والبيع. الدليل الثاني: التمسك بعموم قوله تبارك وتعالى: أحل الله البيع. الدليل الثالث: التمسك بعموم قوله تعالى: تجارة عن تراض منكم. يقع الكلام في تقريب الاستدلال بهذه الأدلة الثلاثة ثم المناقشة فيها. الدليل الأول: التمسك بالسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك، فهناك سيرة مستحكمة ومستمرة منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا على التعامل مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك، من جهة صحة الإيصاء وصحة الواط والتوريث. فنلاحظ أنه في المعاملات يتعامل العرف العام مع ما يؤخذ بالمعاطاة معاملة ما يملك، وهذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من المعصوم عليه السلام، ولو لم تكن صحيحة لردع عنها ولو كان لبان. إذن يتضح إمضاء الشارع المقدس لمثل هكذا سيرة. فالمحقق الثاني الكركي رحمه الله ومن جاء بعده من الأعلام ذهبوا إلى هذا الرأي، أن المعاطاة تفيد الملك، كالمحقق المحدث الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشرائع الجزء الثالث صفحة 48، والمحقق المدقق المقدس الأردبيلي في كتابه مجمع الفائدة والبرهان الجزء الثامن صفحة 139 إلى 141. والمحقق النراقي الشيخ أحمد النراقي في كتابه مستند الشيعة الجزء الثاني صفحة 361. والمحقق البحراني الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة الجزء 18 صفحة 350 و361. ونفى البعد عن التمليك المحقق السبزواري في الكفاية كفاية الأحكام صفحة 88. ونفي البعد معناه الإفتاء، لما يقول لا يبعد أن المعاطاة تفيد الملك، هذه فتوى. إلى هنا ذكرنا الدليل الأول، السيرة المستمرة على التعامل مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة المملوك. نقرأ هذا المقدار ثم نشرع في الدليل الثاني، أحل الله البيع. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني، ذكرنا الجماعة، محقق الأردبيلي، الفيض الكاشاني، الشيخ يوسف البحراني، المحقق النراقي، المحقق السبزواري. وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني المحقق الكركي إلى حصول الملك، ولا يخلو عن قوة لأدلة ثلاثة. لا يخلو عن قوة لأنها أدلة صناعية، مقتضى الصناعة كون هذه الأدلة قوية، الصناعة العلمية. الدليل الأول، ولا يخلو عن قوة لأدلة ثلاثة. دليل الأول، للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف فيه، يعني في المأخوذ بالمعاطاة، تصرف فيه بماذا؟ بالعتق، ولا عتق إلا في ملك، والبيع لا بيع إلا في ملك، والواط والإيصاء وتوريثه، توريث المأخوذ بالمعاطاة، وغير ذلك من آثار الملك، يعني وغير ذلك من التصرفات التي هي من آثار الملك. هذا تمام الكلام في بيان الدليل الأول، وستأتي مناقشته صفحة 42 عند قوله: وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث، وهذا ما سيكون في الدرس القادم إن بقينا أحياء. الدليل الثاني، التمسك بقوله عز من قائل: أحل الله البيع. يمكن التمسك بعموم الآية بتقريبين. التقريب الأول، أن نحمل الحلية على الحلية التكليفية، فيكون الاستدلال بالآية بالمدلول الالتزامي. التقريب الثاني، أن نحمل الحلية على الحلية الوضعية، فيكون الاستدلال بالآية بالمدلول المطابقي. لكن التقريب الثاني فيه تأمل فيتعين التقريب الأول. هذه الخلاصة الفتوى. الآن التفصيل، التقريب الأول أن نحمل الحلية على الحلية التكليفية. قال تعالى: أحل الله البيع. من الواضح أنه ليس المراد من حلية البيع حلية إنشاء البيع، فهذا من الواضحات التي لا تحتاج إلى التوضيح. إذن ليس المراد من حلية البيع حلية إنشاء البيع وجواز إنشاء البيع، وأنه لا يترتب إثم على إنشاء البيع، هذا واضح. المراد من حلية البيع هو جواز التصرفات المترتبة على البيع. الله عز وجل حينما يقول أحل الله البيع يعني جميع التصرفات المترتبة على البيع نافذة جائزة، ليس فيها إثم. ويترتب على ذلك هذا المدلول المطابقي، المدلول المطابقي جواز وحلية جميع التصرفات المترتبة على البيع. هذا يلزم منا ماذا؟ يلزم من حلية جميع التصرفات تحقق الملكية. إذن المدلول المطابقي جواز التصرفات، المدلول الالتزامي تحقق الملكية. أحل الله البيع تفيد الملكية بالمدلول الالتزامي، وذلك بحمل الملكية، بحمل الحلية على الحلية التكليفية. أحل الله البيع ليس المراد بها جواز إنشاء البيع وأنه لا يترتب إثم على إنشاء البيع، بل المراد بها أن جميع التصرفات المترتبة على البيع هي حلال، ليس فيها حرمة. هذا المدلول المطابقي. إذا هي حلال يلزم من ذلك أن هناك ملكية موجودة. نستكشف من حلية وجواز التصرفات أن هناك ملكية موجودة. واضح إلى هنا؟ هذا التقريب الأول. التقريب الثاني، حمل الحلية على الحلية الوضعية. حل الله البيع ليس المراد به أنه يجوز البيع وليس بحرام، المراد البيع صحيح والصحة حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. أحل الله البيع يعني هذا البيع صحيح عند الله تبارك وتعالى، والصحة معناها ماذا؟ النفوذ والملكية. فتكون الملكية عبارة عن المدلول المطابقي لمفاد الآية الكريمة. إذن التقريب الثاني، نحمل حلية البيع على الحلية الوضعية يعني صحة البيع، والبيع صحيح نظرا لوجود الملكية، فتكون الملكية مدلولا مطابقيا للآية الكريمة. لكن فيه تأمل، والتأمل يتضح من إكمال الآية. أحل الله البيع وحرمه الربا. إذا حملت الحلية على الحلية الوضعية صحة البيع، تحمل التحريم المقابل لها للربا على الحرمة الوضعية أيضا، فيصير أحل الله البيع يعني البيع صحيح، وحرم الربا يعني الربا فاسد، يعني الربا ما يترتب عليه إثم. متى يترتب عليه إثم؟ إذا حملت حرم الربا على الحرمة التكليفية. أما إذا حملت وحرم الربا على الحرمة الوضعية يعني فساد المعاملة الربوية، فساد البيع الربوي، اذا ما هو وجه التأمل؟ ان حمل الحلية في البيع على الحلية الوضعية يلزم منه حمل حرمة الربا على الحرمة الوضعية، مما يعني ان البيع الربوي لا اثم فيه وهذا لا يمكن الالتزام به. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ويدل عليه، يعني على إفادة المعاطاة الملك أيضا، يعني بالإضافة للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف، هذا الدليل الثاني، عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع. الآن يتكلم عن التقريب الأول. ما هو التقريب الأول؟ حمل الحلية على الحكم التكليفي، حيث إنه يدل على حلية، يعني الحلية التكليفية لجميع التصرفات المترتبة على البيع. لماذا؟ لأن حلية البيع ليس المراد بها حلية إنشاء البيع وجواز إنشاء البيع، بل المراد بها جواز جميع التصرفات المترتبة على البيع. هذا مدلول مطابقي، مدلول الالتزامي. إذا جازت التصرفات المترتبة على البيع يلزم من ذلك حصول الملكية، فصارت الملكية مدلول التزامي. ثم يتكلم عن التقريب الثاني، الحلية الوضعية، بل قد يقال، الآن يشرح في التقريب الثاني، بأن الآية دالة عرفان بالمطابقة على صحة البيع. صحة البيع هذا مدلول، هذا حكم وضعي، دالة بالمطابقة. يعني ماذا؟ يعني الآية حسب مدلولها المطابقي تدل على حكم وضعي وهو صحة البيع. فإذا البيع صحيح يعني يفيد التمليك من دون حاجة إلى مدلول التزامي، بخلاف التقريب الأول. لاحظ، بأن قد يقال بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع، يعني الحكم الوضعي، لا مجرد الحكم التكليفي كما في التقريب الأول. التقريب الأول مجرد الحكم التكليفي نستدل على الملكية بالمدلول الالتزامي. التقريب الثاني صحة البيع يعني الحكم الوضعي، فنستدل على الملكية بالمدلول المطابقي. يقول: لكنه محل تأمل. لكنه التوجيه الثاني، قوله بل قد يقال. لكنه يعني حمل الآية على صحة البيع محل تأمل. ما هو وجه التأمل؟ لأننا إذا حملنا الحلية على صحة البيع نحمل حرمة الربا على فساد الربا، مما يعني أن البيع الربوي لا إثم فيه وهذا لا يمكن الالتزام به. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالدليل الثاني، أحل الله البيع. إشكال، قد يقال هذا أول الكلام، أحل الله البيع، الاستدلال بها على صحة المعاطات هو من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. من قال إن المعاطات بيعون؟ هذا أول الكلام، ثبت العرش ثم النقش، ثبت أولا الصغرى، ثبت أن المعاطات بيعون ثم استدل وأحل الله البيع. الشيخ الأنصاري يناقش، قال إنكار كون المعاطات بيع مكابرة، يعني إنكار للواقع الواضح، لذلك قال: وأما منع صدق البيع عليه يعني على المعاطاة عرفان فمكابرة، إنكار للواقع عرفان، عرفان واضح أن المعاطاة تفيد البيع. بل الآن عرف اليوم كل معاملاتنا وكل بيوعنا معاطاتية إلا ما خرج بالدليل. جيد، إن استدللت بالعرف هجمنا عليك بدعوى الإجماع. ماذا تقول في دعوى الإجماع التي نقلها السيد ابن زهرة في الغنية إذ قال يوجد إجماع على عدم كون المعاطاة بيعان، فهذا الإجماع ينقح الصغرى فيصير المعاطاة ليست بيعان بحكم إجماع الطائفة، فلا يمكن الاستدلال بقوله أحل الله البيع. شيخ الأنصاري يجيب يقول إذا رجعت إلى كلمات السيد ابن زهرة يتضح أن المراد بالإجماع هو الإجماع على البيع الخالي من الإيجاب والقبول، مما يكشف عن أن مرادهم الملك اللازم لا الملك المتزلزل. يعني إجماع الطائفة على أن المعاطاة ليست بيعان ليس المراد مطلق ذلك، المراد المعاملة غير المعاملة اللازمة. المعاملة اللازمة ما تشمل المعاطاة، يعني البيع اللازم لا بد فيه من إيجاب وقبول، إذا اختل الإيجاب والقبول لا يكون لازما، فالإجماع ناظر إلى الملك اللازم لا الملك المتزلزل. قال وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعان، إذن الآن إشكالين لنفي الصغرى، نفي كون المعاطاة بيعان. الإشكال الأول التمسك بالعرف، أن العرف لا يرى أن المعاطاة يصدق عليها أنها بيع وهذا مكابرة. الإشكال الثاني يوجد إجماع على أن المعاطاة ليست بيعا. قال وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة في الغنية فمرادهم بالبيع ليس مطلق البيع يا حبيبي، خصوص المعاملة اللازمة، خصوص البيع اللازم يعني الملك اللازم للمتزلزل، فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود. والشاهد على ذلك قال ولذا، يعني لأن مرادهم خصوص المعاملة اللازمة، صرح السيد بن زهرة في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع، من شرائط صحة البيع اللازم. جيد، يقول يتطرق للإشكال الثالث، يقول ودعوى أن البيع الفاسد عندهم عند الفقهاء ليس بيعا قد عرفت الحال فيها، هذا ما بحثناه صفحة 19 عندما تطرق الشيخ الأنصاري إلى رأي الشهيد الأول والثاني في أن لفظ البيع موضوع للأعام من الصحيح والفاسد، فلفظ البيع يشمل الصحيح ويشمل الفاسد، فبناء على الأعام فيصير البيع الفاسد بيع. وناقش الشيخ الأنصاري صفحة 20 فيما ذهب إليه المحقق الشهيد الأول والشهيد الثاني، قال ودعوى أن البيع عندهم عند الفقهاء أن البيع الفاسد عندهم ليس بيان قد عرفت الحال فيها. جيد، الدليل الثالث، يقول بعد الدليل الثالث يظهر من استدلالنا بأحل الله البيع، يظهر وجه الاستدلال بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراب. ومن المعلوم أن المعاطاة تجارة وقعت تراضي عليها، فإذا وقع التراضي على هذه التجارة التي هي المعاطاة، تكون هذه المعاطاة جائزة لكونها بيعا. قال دليل ثالث: ومما ذكر، يعني في تقريب أحل الله البيع، يظهر وجه التمسك بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. إذا تجارة هذا لا يصدق عليها أنها أكل بالباطل. المعاطاة تجارة ووقع التراضي عليها، إذن لا يصدق عليها أنها أكل للمال بالباطل، فتكون هذه المعاملة تجارة صحيحة. تجارة يعني ماذا؟ يعني بيع. واضح أو لا؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض. تجارة يعني بيع وقع التراضي عليه. هذا تمام الكلام في الاستدلال على إفادة المعاطاة للملك بثلاثة أدلة: السيرة، عموم أحل الله البيع، عموم تجارة عن تراض. وقد يقال يوجد دليل رابع، وهو التمسك بقوله صلى الله عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم. فقد يقال إن حديث السلطنة هذا يدل على صحة المعاطاة، نطبقها على المعاطاة. هل المعاطاة صحيحة أو لا؟ الناس مسلطون على أموالهم، البائع مسلط على ماله، والمشتري مسلط على ماله، فتكون المعاطاة تفيد الملك وتكون صحيحة. وفيه إن هذا الحديث حديث عام، كما يشمل البيع يشمل المضاربة يشمل الإجارة يشمل الرهن. هل يصح أن ترهن مالك؟ الناس مسلطون على أموالهم. هل يصح أن تؤجر مالك؟ الناس مسلطون على أموالهم. هل يصح أن تهب مالك؟ الناس مسلطون على أموالهم. ولكن بماذا تتحقق الهبة؟ الحديث ساكت عنه. بماذا يتحقق الرهن؟ الحديث ساكت عنه. بماذا يتحقق البيع؟ الحديث ساكت عنه. فالحديث أجنبي عن المعاطاة. الحديث عام بلحاظ أنواع السلطنة. هناك أنواع للسلطنة على المال: البيع نوع، الرهن نوع، الإيجار نوع، الهبة نوع. ولكن الحديث ليس ناظر إلى كيفية تحقيق هذه الأنواع. ومن الواضح أن المعاطاة هي كيفية تحقيق للبيع، وبالتالي حديث السلطنة ما يشمل المعاطاة ولا يمكن الاستدلال به على المعاطاة. نقرأ هذا المقدار. قال: وأما قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم، فلا دلالة فيه على المدعى، يعني حصول الملكية بالمعاطاة، لأن عمومه، عموم قوله صلى الله عليه وآله، عموم الحديث، باعتبار يعني بلحاظ أنواع السلطنة، أنواع السلطنة من بيع وإيجار وهبة ورهن إلى آخره، فهو عموم الحديث إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من بيع وإجارة، هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا. نقول نعم، ماضية ممضات ببركة حديث السلطنة. أما إذا قطعنا بأن السلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه ماضية شرعا، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد، يعني مع قصد التمليك، أم لا بد من القول الدال عليه على التمليك؟ فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك بعموم تسلط الناس على أموالهم. جيد، يقول من هذا التقرير يتضح الجواب عن شيء آخر. قد يستدل بحديث السلطنة الناس مسلطون على أموالهم على المعاملة التي تخلفت فيها بعض شروط البيع، مثلا بيع حصل باللغة الكردية لا باللغة العربية، هذا البيع حصل باللغة العبرية أو اللغة التركية، هل هو صحيح أو لا؟ تقول الناس مسلطون على أموالهم، هذا لأن الأكراد أو الأتراك مسلطون على أموالهم فيتحقق الملك. الجواب هو الجواب والكلام هو الكلام، الناس مسلطون على أموالهم ناظر إلى عموم السلطنات، يعني البيع يفيد السلطنة، الهبة تفيد السلطنة، الرهن يفيد السلطنة، الإيجار يفيد السلطنة، ولكن هذه الأنواع كيف تتحقق؟ البيع كيف يتحقق؟ الإيجار كيف يتحقق؟ حديث السلطنة ساكت عنه، فكيف تتمسك أنه البيع باللغة الكردية صحيح ببركة حديث السلطنة، والحال إن حديث السلطنة ساكت عن كيفية تحقق البيع باللغة الكردية. واضح إن شاء الله. يقول ما أجبنا به هناك يصلح للجواب عن الاستدلال بحديث السلطنة على البيع الذي فقد بعض الشروط. قال ومنه، يعني ومن جوابنا على التمسك بحديث السلطنة في جواز المعاطاة، يظهر أيضا عدم جواز التمسك به حديث السلطنة لما سيجيء من شروط الصيغة، يعني إذا فقدت بعض شروط الصيغة، مثلا من شروط الصيغة أن تكون بالعربية، هذا أتى بها بماذا؟ بالفارسية، أو لا يشترط في الصيغة أن يتقدم الإيجاب على القبول، صار بالعكس تقدم القبول على الإيجاب، هل يصح أن تتمسك بصحة هذه المعاملة بحديث السلطنة؟ الجواب لا يصح، لأن حديث السلطنة ناظر إلى عموم أنواع السلطنة وليس بناظر عن كيفية إيجاد هذه السلطنة. إلى هنا ذكرنا الأدلة الثلاثة ودفعنا الإشكالات الواردة عليها ولم نناقش فيها، يبقى الكلام في المناقشة في مفاد الآيتين ثم المناقشة في السيرة. قال وكيف كان، ففي الآيتين مع السيرة كفاية، يعني تكفي هذه الأدلة الثلاثة ولسنا بحاجة إلى حديث السلطنة، اللهم إلا أن يقال أنهما لا تدلان على الملك، هذا شروع في مناقشة عموم الآيتين. وكيف كان يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.